إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن تقوى الله عز وجل جنة من عذابه، ولا يتقى الله تبارك وتعالى إلا بالعلم بحدوده جل وعلا والوقوف عندها. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام قد جاء فعقد بين المسلمين رابطة عظيمة، وهي رابطة الأخوة الإسلامية، بعد أن كان العرب والناس متفرقين، وقد جعل الله عز وجل ذلك من أعظم مننه على المسلمين. قال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أصبحتم بنعمة الإسلام إخوانا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، قال ذلك بعدما ذكر ما قد يحصل بينهم من التقاتل، فهم إخوة ولو تقاتلوا. أخوة الإسلام أيها المسلمون مقدمة على أخوة النسب وأخوة الأرض. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقد طبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، فعقدوا الأخوة بينهم وقدموها على أخوة النسب. فلقد قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإسلام، قاتلوا آباءهم وإخوانهم وأبناءهم، كل ذلك على الإسلام، كما كان في معركة بدر وغيرها. وهذه الأخوة، أخوة الإسلام، مقدمة على أخوة النسب، مع أن أخوة النسب لا يتصور انقطاعها، لكن أخوة الإسلام مقدمة عليها. فإذا كانت أخوة الإسلام مقدمة على أخوة النسب التي لا تنقطع، فلن تقدم أخوة الإسلام على أخوة الوطن أو على المواطنة أو على القومية من باب أولى. فلا يمكن يا عباد الله أن تكون الحدود وأن تكون اختلاف الدول مانعاً من الأخوة، أو حائلاً دون أداء حقوقها من المحبة والتعاضد والنصرة وغير ذلك من حقوق الأخوة. ولقد وصف الله جل وعلا، ولقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأمة الإسلامية كلها، وصف الأمة الإسلامية كلها على اختلاف أقطارها وأجناسها، وصفها بأمة واحدة وببنيان واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي إذا اشتكى منه عضو تشارك بقية الجسد، تشاركوا معه بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. فهذه الآيات والأحاديث تعم المؤمنين كلهم، وإن تناءت بهم الديار واختلفت بهم الأقطار واختلفت أعراقهم وأجناسهم، فإن الأخوة وهذه الحقوق باقية ما بقي الإسلام، لا يحول دونها جنس ولا عرق ولا حدود ولا غير ذلك. ومن حقوق المسلم على المسلم نصرته على من ظلمه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومن ذلك الدفاع عنه ضد من اعتدى عليه من الكفار والجهاد معه. وقد أجمع المسلمون أنه إذا دهم العدو الكافر بعض بلاد المسلمين وجب على أهل البلد أن يدافعوا وأن يجاهدوا لطرد هذا العدو، فإن لم يقوا على ذلك أو عجزوا عنه انتقل الوجوب إلى من يليهم، فإن عجزوا عنه انتقلوا إلى من يليهم، حتى لو عم الحكم جميع بلاد الإسلام. وهذا أمر مجمع عليه على وجوب إعانة المسلمين المعتدى عليهم إذا دهمهم العدو الكافر واجتاح بلادهم وأخذ ديارهم واستباح حرماتهم، وأنه إن لم تحصل كفاية في من كان قريباً انتقل الوجوب إلى من هو أبعد منه، حتى لو عم الحكم جميع بلاد الإسلام على اختلاف أقطارها. قال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. قال بعض العلماء: إن استنصروكم في الدين، أي إن استنصروكم على اعتبار كونكم أخوة لهم وأنكم مشتركون في دين واحد، فإن هذا هو السبب الداعي لنصرتهم، أنكم أخوة في الدين وأخوة في الإسلام، وأن هذا يقتضي النصرة والمعاضدة والمعونة. ونصوص العلماء في كتب المذاهب كثيرة متنوعة، أنقل منها نصا واحدا. يقول ابن عبد رحمه الله في حاشيته في بيان وجوب جهاد الدفع إذا دهم وفجأ العدو الكافر بلاد الإسلام وأخذها عنهم، كما هو حال إسرائيل في اعتدائه على بلاد المسلمين واستباحه لحرماتهم، قال رحمه الله: إنما يصير أي الجهاد فرض عين على من كان على من قرب من العدو، فأما من وراءهم ببعيد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، إلى أن قال: فإن احتيج إليهم أي إلى البعيدين بأن عجز من كان يقرب من العدو عن مقاومة العدو، أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، ثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج. انتهى كلامه رحمه الله. ونصوص العلماء في ذلك كثيرة جداً، وهذا يؤكد وجوب نصرة المسلم ولو بالقتال والجهاد معه إن احتاج لذلك، أو عجز عن دفع العدو، أو تكاسل. إنما حتى لو تكاسل، لماذا؟ لأن الجهاد حينئذ ليس لدفع عن أناس معينين، وإنما الدفاع عن الإسلام وعن ديار الإسلام حتى يطرد الكافر عن بلاد المسلمين وحرماتهم. وأحداث غزة أيها الأحبة وما يجري فيها من الإبادة الجماعية توجب قيام المسلمين بنصرتهم وإعانتهم حسب الوسع والطاقة. نعينهم بالمال وبالدعاء وبنشر قضيتهم في الإعلام وبالتشجيع وبمقاطعة من يعينهم وبقطع العلاقات الدبلوماسية وبسلوك السبل الكفيلة لردع هذا العدوان وصد هذا المعتدي. ومن ذلك قتال اليهود وجهادهم متى ما وجدت الاستطاعة والقدرة. عباد الله، إن مما ابتلين به وابتليت به هذه الأمة الدعوة القومية والدعوة الوطنية، حتى صرنا نسمع من يقول: أنا مشتغل ببلدي وهذا هو محور اهتمامي، وآخر يقول: فلسطين ليست قضيتي، وآخر يقول: هم الذين جروا البلاء على أنفسهم، وآخر يقول: هم خذلونا في موقف كذا وكذا، أو هؤلاء تكلموا علينا ووقعوا فينا والآن يطلبون منا أن نعينهم. هذا الكلام أيها الأحبة لا يصدر عمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يصدر عمن يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لو صدر هذا الكلام من بعض العامة وإن كان محزناً ومصادباً للنصوص والمروءة، فقد يقال إنما صدر بسبب جهل أو ضعف دين أو جبن أو خور، لكن المصيبة الأعظم أن يصدر مثل هذا الكلام عمن ينتسب إلى العلم والدعوة، حتى إن بعضهم لينظر لمثل هذه الأطروحات الجائرة الظالمة المصادمة لنصوص الكتاب والسنة المخالفة للمروءة والنخوة والشجاعة. هذا هو أشد ما يؤلم، أشد الألم. كيف يقرأ الواحد منا القرآن والسنة ويقول مثل هذه المقالات، ويقع في مثل هذا التخاذل العظيم؟ يقدم الوطنية ويمزج الدين بالسياسة ويمشي على هوى الرؤساء والكبراء. والله لو لم يكن ثمة دين ولا وجد علم لاقتضت المروءة والنخوة نصرة هؤلاء المستضعفين. حتى إن بعضهم يقول: كل من لم يذب عن بلدي فلا يصح له جهاد في أي مكان من الأمكنة. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من هذه المقالات. فوا أسف على ما حل بالإسلام والمسلمين، وعلى ما حل ببعض أهل الدعوة، وإلى الله المشتكى. وإن أخبث هذا الصمت من ينظر للتخاذل بتعداد المساوي والأخطاء والخوض في التحليلات السياسية، أو يسعى في تنفيذ التوجهات السياسية، حتى ترى بعضهم يقدم الكافر على المبتدع ويتكلم بما يكون في صالح الكافر المعتدي وإن لم يقصد ذلك، حتى كأنما يعامل المبتدع معاملة الكافر فيقطع عنه الولاء ويدعو إلى البراءة منه. وهؤلاء من يقول هذا هم خوارج شاءوا أم أبوا، وإن زعموا أنهم يحاربون الخوارج فهم كذبة في ذلك، بل هم خوارج، لأنهم وإن لم يصرحوا بتكفير المقاتلين إلا أنهم يصفونهم بما يقتضي الكفر، أو أنهم يعاملونهم معاملة الكافر بالبراءة منه. وهذا هو عين صنيع الخوارج، يعاملونهم معاملة الكافر بالبراءة منه في الوقت الذي يجب فيه إظهار موالاته، وهو وقت حرب هذا المسلم ولو كان مبتدعاً ولو كان ظالماً، وهو وقت حرب هذا المسلم مع الكافر المعتدي. فمن أظهر البراءة من المسلم في أحوج وقت وفي أوجب وقت يجب فيه إظهار موالاته، وهو في حال الحرب بين الإسلام والكفر، فهذا هو صنيع الخوارج وعياذاً بالله. فإنما يتبرؤون من المسلمين ويتكلمون في صالح الكفار، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وهؤلاء فيهم شبه من الخوارج، وإن ادعوا أننا نحارب الخوارج فهم كذبة أو جهلة بذلك. يقول الشيخ أسامة بن تيمية رحمه الله: ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، أي ينكرون عليهم ويبدعونهم؟ قال: وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم، ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك. فأهل السنة والجماعة ولو شنعوا على أهل البدع وبدعوهم وضللوهم، لكن لا يعاونون الكفار عليهم، بل ينصرون أهل البدع إذا كانوا ضد الكفار، لا سيما إن كان الكفار معتدين لبلاد الإسلام. هذا في حق أهل البدع، وهذا في حق أهل السنة في موقفهم من أهل البدع، وهم أشد أعدائهم بعد الكفار. أهل البدع أشد أعداء أهل السنة بعد الكفار، ومع ذلك لا يقفون مع هذا العدو القريب ضد العدو الكافر الذي يجب البراءة منه على الإطلاق. هذا إذا كان في أهل البدع. كيف لو كانت الخصومة بيننا وبين الآخرين المسلمين؟ إنما هي على أمور دنيوية. يقول بعضهم: خذلونا، طعنوا فينا. إذا كان الخلاف بالدين لا يجوز لك، لا يبيح لك أن تخذله، فكيف إذا كان الخلاف دنيويا؟ فمن باب أولى ألا يجوز لك بحال من الأحوال أن تخذله، لأن وجوب نصرة المسلم ليست متوقفة بأداء حقه عليه. لو خذلك المسلم، لو عاداك المسلم، لو ظلمك المسلم، لم يحل لك بأي حال من الأحوال أن تخذله إذا احتاج إلى نصرة، لأن نصرته واجبة بحق الإسلام، وهي غير مرتبطة بأدائه لهذا الحق. فلو ترك هذا الحق لم يحل لك أن تترك أنت ما يجب عليك من نصرته. وجاء في الأثر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من خانك وخذلك لا تقول خذلني فأنا أخذله، بل يجب عليك أن تنصره، لأن هذا الحق واجب بالأخوة الإسلامية. فطالما أن الأخوة الإسلامية باقية فإن الوجوب الجهاد والنصرة والإعانة واجبة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واحذروا من الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في العداوة، الغلو في نقد الجماعات، الغلو في نقد أهل البدع. قد يقود الإنسان والعياذ بالله إلى الخروج عن حدود الله عز وجل وعن شرعه. فالغلو في نقد الطوائف والأحزاب والجماعات يقود إلى مذاهب قبيحة. فإن بعض الجهلة قد يصل به الحال إلى أنه يدعو على المسلمين ويدعو على المقاتلين ويدعو عليهم، يتمنى زوالهم وهلاكهم وهزيمتهم. أقول أيها المسلمون، هذه ردة صريحة عن الإسلام عياذا بالله. فكل من تمنى هزيمة المسلمين لأي سبب من الأسباب، وأحب ظهور الكفار وغلبتهم على المسلمين لأي سبب من الأسباب، لكونهم عادوه، لكونهم خذلوه، لكونهم من البدع، من أحب ظهور الكفار عليهم وأحب هزيمة هؤلاء المسلمين فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد. عباد الله، لقد أباحت الشريعة لنا مقاطعة من يعين الكفار المعتدين، أن نقاطعهم بأموالنا، وأن نقاطعهم بسياساتنا، وأن نقاطعهم مقاطعة دبلوماسية، بل إن بعض أهل العلم أوجب هذه المقاطعة بشروط وضوابط، إذا علم بأن هذا المال يستعان به على المسلمين في على قتال المسلمين. لكن ما يجب التنبيه عليه أنه يجب الحذر من الطعن على من لم يقاطع، أو اتهامه بالصهينة، أو تكفيره، أو هجره، فإن الغلو مذموم على كل حال. بل يجب الاحتراز من اتهام الناس والطعن فيهم لأمور ظنية أو اجتهادية أو تقديرية، وإنما الذي يتكلم فيه ويطعن عليه هو من خالف نصوص الكتاب والسنة، لا من خالف الأمور التقديرية والاجتهادية. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم نجي المسلمين في فلسطين، اللهم نجيهم في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا كلهم عضدا وعونا ونصيرا. اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم اكشف عنهم الكرب، واجعل لهم خرجا مخرجا وفرجا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وشهداءهم، واشف جرحاهم وداوي مرضاهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، وأيدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وعذابك وسخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وسخطك وعذابك. اللهم اجعل عليهم دائرة السوء، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر سلاحهم. اللهم ربنا اهزمهم وزلزلهم وخالف بين وجوههم وقلوبهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وأقم الصلاة.